بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يقول ربنا سبحانه: والأرض وضعها للأنام. لا يزال ربنا سبحانه في حديثه عن آلائه وأنعامه يعددها على خلقه امتناناً عليهم بها وتقريعاً وتوبيخاً لمن جحدها وأنكر النعمة منه بها. فقال سبحانه: والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام، الأنام الجن والإنس. وضع لهم الأرض أي جعلها سبحانه تحت جنوبهم وتحت أقدامهم موضوعة على هذا النحو الذي يتأتى به عيشهم. يستطيعون في هذه الأرض الموضوعة لهم أن يشقوا الأنهار ويغرسوا الثمار ويجتنوا الأشجار ونحو ذلك، ويدفنون في بطنها ويمشون على ظهرها وغير ذلك من أنواع المنافع من ظهرها وبطنها بسبب هذا الوضع الذي وضعه ربنا سبحانه لهذه الأرض على هذا الشكل. وهذا أشار إليه في مواضع، أعني هذا النوع من الوضع. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء إلى آخره، ليبين ربنا سبحانه هيئة هذا الوضع وأنه سبحانه وضعها ليتيسر العيش. فقوله سبحانه والأرض وضعها للأنام يتضمن شيئين: يتضمن وضع الأرض ويتضمن علة لذلك الوضع. وضعها على هذا لعلة، وهي ما ينبئ عنه بعد. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، بيان لعلة الوضع. والفاكهة ما يؤكل على وجه التفكه، على وجه التنعم والتلذذ، لا على وجه الاقتيات. فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام، أي وفيها النخل. وطبعا النخل فاكهة أيضا، معطوف على الفاكهة لأنه أهم فاكهة بالنسبة للعرب الذين خطبوا في ذلك الوقت. أهم، وأحسب أنه لا يزال إلى الآن في جزيرة العرب أهم فاكهتهم وأعظم وما هو يعني في محل الاعتناء منهم هو هذا النوع من الفاكهة التي هي التمر. فيها والنخل ذات الأكمام. الأكمام جمع كم، والكم وعاء الطلع، والطلع التمر في أول مراحله. التمر يمر بمراحل، فيكون أولا طلعا، ثم يكون إغريضا، ثم يكون بلحا، ثم يكون زهوا، ثم يكون رطبا، ثم يكون سمرا. مجموعها ما يعني جمعها الجامع عندنا في قوله: طاب زبرت، طاب زبرت، طلع ثم الإغريض ثم البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ثم التمر. فالكم جمع وعاء الطلع، ذاك الوعاء ذاك الذي يلف الطلع. والكم في كل ذوات النبات، في كل نبات هو ما يلف ذلك النبات ويستره، يسمى كما. ومنه أكمام الزهر، وهو ذاك الغلاف الذي تكون فيه الزهرة قبل أن تتفتح فهو يلفها. ولعله لهذا قيل لهذا كوم، يجمع على أكمام أيضا، لكنه بالنسبة للثياب بضم الكهف وبالنسبة للنبات بكسرها. فهو يلف كما ترون، يلف اليد ويسترها. قال ربنا سبحانه: والنخل ذات الأكمام. طيب، نحن لا يغيب على عن أذهاننا أن الكلام في سياق الامتنان. ما الفائدة في الأكمام ليكون بها الامتنان؟ التمر هذا تأكله تمرا، تأكله رطبا، تأكله بسرا، تأكله بلحا، لكن الأكمام هذه ما وجه الامتنان بها؟ الامتنان بها كأن ربنا سبحانه يريد يمن علينا بحسن منظر النخل. فالامتنان بالنعمة فيها بفاكهتها، وبالنعمة في جمال منظرها في تلك الأكمام، فهو امتنان بهذا الذي فيه المنفعة لك، وهذا الذي فيه المنفعة لك يجيئك في منظر يروق لك. لأنه أحيانا قد تكون منفعة في شيء لكن منظره لا، هذا امتنان بالجانبين. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، أي فيها فاكهة. الأرض وضع الأنام فيها فاكهة، وفيها النخل ذات الأكمام، وفيها الحب ذو العصف، وفيها الريحان. الحب عرف هذا الحنطة والشعير وغير ذلك من أنواع الحب الذي له عود وله أوراق. ويك قال الحب ذو العصف، العصف هو هذا الساق وهو الأوراق اللي يصير تبنا، سمي عصفا لأن الرياح تعصفه تحركه. ذلك قال ربنا: فجعلهم كعصف مأكول. والحب ذو العصف هو هذا الذي ذكرنا. والريحان، الريحان هذه النبات الذي له رائحة طيبة، سمي ريحانا لأن الإنسان يراح له ريحا طيبة، يشم له ريحا طيبة، فسمي لما كان يراح له ريحا طيبة سمي ريحانا. ولأهل العربية نفتح قوسا فنقول لهم: ريحان هذا أصل الياء واو، أصلها روحان، وأبدلت الواو ياء تفريقا بين الريحان والروحان، وهو كل شيء له روح، فلأجل التفريق أبدلت الواو ياء. هذا قول طائفة من أهل الصرف. وقال طائفة أخرى: رايحان ليس وزنها فعلان، ولكن وزنها فيعلان. ريوحان هذا أصل الكلمة، فكيف صارت ريحان؟ اجتمعت الواو والياء، ريوحان اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فالقاعدة أن تقلب الواو ياء، فقلبت الواو ياء فصارت ريحان، ثم أدغمت الياء في الياء فقيل ريحان، ثم ألزمت التخفيف لطول الكلمة لما فيها من الزوائد الألف والنون فقيل ريحان، إلا فأصلها فيعلى. هذا قول أيضا. فقلنا حينئذ على القول بأن الريحان هو هذا النبت الذي فيه الرائحة الجميلة، فيكون ربنا سبحانه ممتنا في هذه الآية بما بالنبات الذي فيه الريح الطيبة من هذه الورد والزهر والياسمين ونحو ذلك. والريحان أيضا يطلق في لغة العرب ويراد به الرزق، وهذه لغة حمير. حميريون يقولون: خرجت أطلب ريحان الله، أي رزقه. يقول قائلهم: سبحان الله وريحانه، أي أسبحه وأسترزقه. قال نمر بن ثولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. سلام الإله وريحانه أي ورزقه. يقول: تصابى وأمسى علىه الكبر، وأمسى لجمرة حبل غرر، وشاب ولا مرحبا بالبياض والشيب من غائب ينتظر. فلو فليت جمرة تدنو له، ولكن حبل جمرة منه سفر. سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر. يهينون من حقروا سيبه وإن كان فيهم يفي أو يبر. ويعجبهم من رأى من رأوا عنده سواما وإن كان فيه الغمر. من حقروا سيبه أهانوه وإن كان فيهم يفي أو يبر. والذي رأوا عنده السوام يعجبهم فيكرمونه وإن كان فيه الغمر. ألا يا لذ الناس لو يعلمون، للخير خير وللشر شر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. والريحان بهذا المعنى فسر به قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري عن ولديه حسن وحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا، أي هما من رزق الله الذي رزقنيه. على أنه يمكن أيضا أن يحمل الريحان هنا في الحديث على ما يشم، لأن الصغار يشمون ويقبلون. قالت أعرابية ترقص ولدها: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يرد قبلي أحد؟ فقال ربنا سبحانه: والحب ذو العصف والريحان. الريحان اختلف القراء في قراءته، وقد سمعتم القارئ قرأه في صلاته بالكسر الريحاني. هذه بماذا قرأ القارئ؟ أحسنت، بخلف الحمزة، وهذه قراءة الأخوين يقرآني والريحاني، والحب ذو العصف والريحاني. الأخوان هما في مصطلح القراءة حمزة الكسائي معروف. وقرأ ناف هذا قرأ ابن عامر: والحب ذا العصف والريحانة. والباقون يقرؤون: والحب ذو العصف والريحان. طبعا المعنى يتغير على حسب القراءة. فعلى قراءة الأكثرين: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل، أي وفيها النخل ذات الأكمام، وفيها الحب ذو العصف، وفيها الريحان. والريحان هنا يحتمل أن يكون النبت المشموم، ويحتمل أن يكون الرزق. وعلى قراءة ابن عامر: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخلة، أي وضع النخلة كما وضع الأرض سبحانه، وضع النخلة ذات الأكمام والريحانة، أي وضع الريحانة سبحانه. والريحان ها هنا أيضا على قراءة ابن عامر يجوز أن يكون النبات المشموم ويكون الرزق. لكن على قراءة الأخوين: والأرض وضع فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحاني. الريحاني معطوفة على العصف، فيكون الحب فيه العصف وفيه الريحان. طيب، هل الحب فيه شيء طيب الرائحة؟ إذن على قراءة الأخوين لا يحتمل الريحان أن يكون النبات المشموم، يتعين للرزق، فيكون رزقا. والحب ذو العصف الذي هو رزق للبهائم السنابل هذا والتبن، والريحان الذي هو رزق لبني آدم، فيكون كما في قول ربنا: متاعا لكم ولأنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم. والحب ذو العصف والريحان. وهنا نفتح قوسين. أنتم رأيتم الآن كيف يتغير المعنى أو يتنوع المعنى. هذا التغير ليس تغير اضطراب وتغير تضاد، ولكنه تغير وفره، تغير تثوير، تغير تكفير. فلهذا عندما ينظر الناظر في القرآن طالبا تفهمه ويقحم أيضا القراءات، يتجلى له ألوان من الفهم لم تكن لتظهر لو لزم القراءة الواحدة. مثلاً عندما يقول ربنا هو الذي يسيركم في البر والبحر، ابن عامر يقرأ هو الذي ينشركم في البر والبحر، يسيركم قل فيه ينشركم كفى يا كفقي. طيب على قراءة الأولى هو الذي يسيركم في، ربنا يخبرنا أنه يسير هذا الخلق في البر والبحر، لكنه لا يبين لنا على هذه القراءة كيف هي هذه، كيف هو هذا التسيير. إذا نظرت إلى قراءة ابن عامر أعطتك صفة التسيير، وهو تسيير بنشر ليس تسييرا على خط واحد، وهذا التسيير بالنشر هو الذي يلائم ملأ الأرض وإقامة الاستخلاف فيها، فتمتلئ ربوعها بهؤلاء الذين نشرهم الله فيها، فهو تسيير بنشر وليس تسيير على صعيد واحد. ويقول ربنا مخاطبا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، وقرئ أيضا وقرن في بيوتكن، وقرن افتحي النص نافع وعاصم، وهما القراءة المقروء بهما في الدنيا. ولذلك هذه وقرن وإن كانت قراءة الأكثر لا تطرق الأسماع، لأن الناس إما بورش عن نافع أو قالون عن نافع أو حفص عن عاصم. طيب وقارن أمر بالقرار في البيت، لا تخرجنا، وقارن في بيوتكن، طبعا بيوتكن بيوتكن هذا اختلاف لغة فقط، لكن قراءة هذا أمر بالقرار في البيوت. طيب على قراءة وقرن في بيوتكن هذا أمر بالوقار، فهو نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بأن يقرن بوقار، لأنه قد تقر في البيت ولكنها متضجرة غاضبة صاخبة ساخطة، لا وتكون قد قرت في البيت فأتمرت، لا هذه عندما تضيف لي وقرنا يصير المعنى ليكون هذا القرار قرارا بوقار. ولو أطلنا الكلام في هذا لا يعني أمور كثيرة في هذا السؤال، لكن نرجع إلى ما نحن بصدده خشية تفلت الوقت منا. وقال سبحانه هو الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء جمع إلن وألن وإلي وألي وألو، خمس لغات، وهي النعم. وأي هذه استفهام بأي، كأن ربنا سبحانه يسأل هؤلاء المخاطبين فبأي آلاء، أي عينوا أي نعمة من هذه النعم تكذبون بها، هذه أي استفهام عن التعيين، أي كذا، أي الأمرين تريد، أي الوجهين تسأل، أي. فربنا سبحانه ذكر نعما، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وذكر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر وإلى آخره. فلما تقدمت نعم فبأي آلاء، عينوني أي واحدة من هذه الآلاء تكذبون بها، لا تسندونها إلى الله، أي عينوا، أي تقدمت الآن، سوى أنكم تنظرون إليها بأبصاركم ترونها. طيب هو الآن يخبر أنه هو من فعل، هو من أنعم، من هذا يقول عين؟ لم يخلق الإنسان، لم يعلم القرآن، لم يضع الأرض، لم يرفع السماء، ما عين، يلا قول هاي النعمة أمامك، أي فبأي هذه الآلاء تكذب، عين. طيب طبعا أنت لن تعدم في الكون من يعين، ولن تعدم في الكون من يجمع ذلك كله ويقول ليس شيء منها إلا، وهذا شوف نحن أنت مثل في المغرب مثل نقول وريه وريه، يعني أريه وريه وريه ولا عمى سير وخليه، أنت تريه الآن
هو عمي عن إراءتك، عمي عن تعلم. إلى عمى، إذا عمى عمي سير وخليه، لكن ليهيئ جوابا يوم السؤال، لأنه هذه الأمور ليس الأمر متوقفا في نسبة إلى الله على برهان. أنا الآن لست بصدد بيان معادلة رياضية AX plus B أس 2 كل تساوي كذا كذا، الآن أقنعك بهذه المعادلة وأشرح لك، لا أشوف هذا جذر مكعب X وينتقل إلى هذا. ما تحتاج، أنت ترى مرفوعة، ترى الأرض كيف هي، أنت تحدثني عن الحكمة فيها وعن تعقيدات الخلق و و و و و و ثم تسند إلى الغير. وشوفوا هنا قضية، ربنا سبحانه يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وصف كفرهم بالنعم بالتكذيب. التكذيب ماذا تفهم عندما تسمع فلان يكذب بكذا؟ معناه أن إنسان أخبره بشيء فلم يصدقه، ولا لا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، لابد من وجود من أخبر فكذب. من أخبر بهذه النعم؟ من أخبر بها؟ من؟ هل يعني هل ما أخبر أحد؟ ما شاء أحد يخبر كذا كذا كذا، ومع ذلك ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلابد من وجود تكذيب لمخبر أخبر فكذب، ليكون ليصدق أن تسمية وصف هذا الكفر بالتكذيب. فمن أخبر؟ تدرون من أخبر بأن هذه النعم من الله؟ النعم نفسها كأنها لجلاء أمرها ولوضوحه، وأنها من الله ما تحتاج أصلا إلى إقامة أدلة عليها، كأنها تخبر بنفسها عن كونها من الله. فجحد هذا من قبيل تكذيب تلك النعم بأنها من الله، هي كأنها تخبر عن نفسها، ما تحتاج جديدة. تدري من خلق الأرض؟ الله. تدري من أجرى؟ الله. تدري يا سيدي هذا البحر من جعله بحر أنت؟ الله. الأرض من أدارها؟ الله. من خلق هذا؟ الله. كأن الخلق نفسه ناطق بأن الله هو الذي هو يحدث بذلك. فسمى ربنا سبحانه كفرهم بهذه النعم تكذيبا، كأنها هي نطقت بأنها هي خلقها وهم كذبوها، وهي طبعا لا تنطق، لكن لأن شو العرب تقول امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. رأيتم حوضا يتكلم؟ امتلأ الحوض وقال قطني حسبي مهلا رويدا قد ملأت بطني. لو فعلا كان تكلم الحوض صاحبنا هذا جن، لكن هيئة الحوض تدل كأنه تكلم، هذه هيئة كأنها هي هذه الآية تكلمت وأخبرت بأن ربنا سبحانه هو الذي خلقها، فجعل سمى ربنا سبحانه الكفر بها تكذيبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب لمن؟ ربكما هذا ألف ثانية، الإنس والجن. طيب هذا قول كثير من أهل العلم بالتفسير أن الخطاب الإنس والجن، بدليل قوله ربنا سبحانه في هذه السورة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إلى آخره، بدليل قول ربنا سبحانه في هذه السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقل الجن والإنس، بدليل ما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على أصحابه قال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، ما كنت كلما أتيت على قولي فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذه أدلة يستدل بها الأكثرون من أهل العلم بالتفسير على أن التثنية في قوله ربنا ألا ربكما تكذبان مقصود بها الجن والإنس. لكن هذا التفسير يشوش عليه أن القرآن هو كتاب لخطاب الإنس لم يجئ لخطاب الجن. القرآن فيه التكليف للإنس لم يجئ هو لخطاب الجن، لم يدخلوا في
وليس معهودا في خطاب القرآن أن يخاطب الجن ب... وثم حديث جابر ليس فيه أن الجن كانوا يعني أن خطابه صلى الله عليه وسلم للجن هو تفسير لضمير التثنية في يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوم آخرين والجن يستمعون، ليسوا مخاطبين بسورة الرحمن. فهذا يشوش على مذهب الأكثرين أن الذي يظهر هو مذهب الأكثرين أنه يظهر أنه هو الأقرب، لكن ليس لم يتشوش. وهؤلاء الذين يقولون لا نسلم يقولون الخطاب للإنس فقط. أيوة، فكيف نصنع بضمير التثنية؟ قالوا ضمير التثنية لوجود الكافرين والمسلمين في الإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ امتنانا على المسلمين وتقريعا على الكافرين. هذا قول لا بأس به. ومثله أيضا من يقول إن الخطاب بالتثنية والمراد الإفراد، وهذا مذهب عربي في كلام العرب. العرب تخاطب الواحد بضمير التثنية، لأن الغالب أن السائر يكون معه اثنان في حاد يحدو به وخادم يخدمه. مثلا امرؤ القيس يقول خليلي، أو يخاطب اثنين، خليلي مر بي على أم جندبي، نقضل بانات الفؤاد المعذب، ألم تر أني كلما جئت زائرا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. في البيت الأول يقول خليلي مر بي، في البيت الثاني يقول ألم تر أني، فيخاطب واحدا، فخاطب الاثنين ثم رجع إلى الواحد، دليل على أن خليلي واحد. يقول آخر فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجير، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. يا ابن عفان فإن تزجراني يا ابن عفان، القياس العربي المعروف، فإن تزجرني يا ابن عفان وإن تدعني، لكنه خطبه. ويقال إن الحجاج كان يقول يا حرسي اضربا عنقه بالتثنية، فهذا مذهب عربي وقالوا، فجاء هذا في بأي آلاء ربكما على هذا المذهب. لكن قلت لكم الأقرب هو أن ها هنا الخطاب للإنس والجن لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
قال سبحانه خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال هو الطين الذي يبس، فصار يصل إذا قرع، يصوت إذا قرع بشيء صار له صوت، هذا الصلصال. وشبهه ربنا بالفخار، وهذا الخزف هو أيضا تعلمون أنه إذا قرع بشيء صوت، كان له صوت. طيب، قال ربنا سبحانه خلق الإنسان من، طبعا الإنسان هنا الجنس الإنسان طبعا كما هو، أو هو آدم، وكما خلق آدم خلقت ذريته. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ها هنا أخبر ربنا أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وأخبر في موضع آخر أنه خلق الإنسان من صلصال من حماء مسنون، وفي موضع آخر إن خلقناهم من طين لازب، وفي موضع خلقه من تراب ثم قال أكن فيكون. وهذا طبعا ليس باختلاف ولا باضطراب، لأن هذا الإنسان خلق على أطوار، وربنا سبحانه يذكر تارة طورا وتارة طورا آخر، فأول هذه الأطوار التراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم هذا التراب صب عليه ماء، خلط بماء فصار طينا. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وهذا الطين لاصق، لاصق بعضه ببعض، لاصق من طين لازب لاصق. ثم ترك هذا الطين إلى أن جف، فلما جف صار إذا قرع صوت صل، فهو صلصال. ثم ترك هذا الطين الذي صار صلصالا مدة إلى أن يسود وتغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا. الحمأ هو الطين الذي سود وتغيرت رائحته، والمسنون الذي طال مكثه هو هذا. فهذا ليس باختلاف من القول، وإنما هو ذكر لأطوار الخلق. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الجان واحد الجن، الجن جمع مفرده جان، فعلى أنه مفرد يراد به الجنس. خلق جنس الجان من مارج من نار. والجان أيضا أبو الجن الذي هو إبليس. إبليس فإبليس وذريته خلقوا من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. المارج المختلط، من قول العرب مارج الشيء إذا اختلط، فكيف بك إذا بقيت في حثالة قد مارجت عهودهم. اختلطت، مارج الناس، مارج أمرهم، اختلط، فهم في أمر مريج مختلط. فمعناه خلق الجان من مارج من نار، أي من نار مختلطة. وبعضهم يقول أن المارج هو اللهب الذي لا دخان له. طيب، هل من نكتة في قرن ربنا سبحانه ذكر خلق الجان بخلق ابن آدم؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. لماذا يذكر الجان؟ ولماذا يقتصر عليه؟ ولماذا لم يقول أنه خلق الدواب من كذا، وخلق كذا من كذا، وخلق الأرض من كذا؟ لماذا يأتي فقط بذكر الجان بعد ذكر خلق الإنسان؟ للامتنان على الإنسان بأنه خلقه من عنصر خيري من العنصر الذي خلق منه الجان، وليرد على الجان زعمه بأنه خير من آدم. لهذا تفهمون ربنا سبحانه يأمر الملائكة، وكان إبليس في معيته بأن يسجدوا لآدم. هذا فيه أمر إلى أن آدم خير من إبليس، وفيه تكذيب لقول إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار. خير منه لماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فعنده أن النار خير من الطين، وأنا الذي هو مخلوق من نار خير من هذا الفرع الذي هو مخلوق من الطين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. لا أنا أخبرت أمس، كنت مع بعض الإخوة في حديث، فقلت لهم إن بعض علمائنا الشيخ أبا علي اليوسي رحمة الله عليه كان ناقش إبليس في هذه الدعوة، عنده كتاب اسمه المحاضرات، من جملة ما تكلم فيه ناقش فيه إبليس، هل فعلا أنت خير من آدم، وهل فعلا النار خير من الطين؟ وناقش غيره هذه القضية. يعني هذه قضية أنتم بعضكم يستغربوا لها، لكنها نقشت، لأن المسلمين عندهم إنصاف، ما نحب أن نظلم إبليس. يا إبليس تعال نناقشك مناقشة علمية. فقالوا لا، زعمك يا إبليس غلط. لماذا؟ قال الطين طبيعته الجمع والإصلاح، فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، توضعه النواة تودعه النواة فيعطيكها نخلة، لكن التمر لا، لكن النار طبيعتها التفريق. رأيتم كيف صنعت في كاليفورنيا؟ أسأل الله العافية. تفريق. والطين طبيعته الرزانة، النار طبيعته الخفة الشرارة، هنا الريح تذهب هناك تحرق هنا. ولذلك غلب على آدم عنصره الذي هو الطين الرزانة فتاب بعد المعصية، وغلب على إبليس عنصره الذي فيه الخفة والطيش فلم يتوب. ثم قالوا نسلم لك يا إبليس تسليما جدليا أن النار خير من الطين، لا يلزم من هذا أن يكون فرع الخير خير خيرا، ولا يلزم أن يكون فرع الشرير أن يكون فرع الشرير شريرا. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني لا يلزم أن يكون صلاح والعراقة الحسب في الآباء مثمرة صلاح الأبناء. وعندي بيت آخر لكن ما أحب أن أذكره، أخشى أن يأتيني بعضكم من القبيلة التي هذا يقول الشيخ أنت ذكرت هذا، كما فاجأني به بعضكم لما صارت هذه الدروس تشيع وأنا كنت أقولها في بدء شأني وأنا في هذا الصقع الغربي النهائي. أسكت يا رجل. ثم جئت ذات يوم ولقيني واحد من المحبين عاتبا علي، الشيخ أنت نحن نحبك وكذا وأنت ذكرت كذا كذا وقبيلة تكلمت فيها. أنا كنت أحسب أن هذه الأمور كلها انتهت في التاريخ وأن هذه القبائل ما نحن هذا ونحن موجودون وأخواننا من قبيلتنا يجدون عليك المشكلة أن نحبك وكذا. أخو إن شاء الله أبشر بما يسرك وسوف تسمع ما يسرك، وأنا عندي برنامج سأتكلم فيه بما يسركم. وصرت في حقيقة ما أستطيع أن أذكر بيتا فيه مذمة لقبيلة، خشية أن يقوم بعض أفرادها الذين كنت أحسب أن الزمن عفى عليهم واندثروا وإذا بهم فربنا سبحانه عندما يقرن ذكر خلق الجان بخلق الإنسان ليبين نعمته على خلق الإنسان بخلقه من عنصر خير من ذلك، لأنه سيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فما أنتم ترون، وهذا كلام سينطلق على ما سيأتي إن شاء الله من هذه السورة، أعني هذا التكرار في قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الآن هذا أول مرة يتكرر فيها هذه الآية. هذا التكرار ليس أحيانا قد يجيء بعد نعمة، وأحيانا قد يجيء بعد آية لا ترى فيها نعمة فتقول أنت تتساءل ما وجه النعمة في الآية المتقدمة ليعقوبها هذا السؤال أين الآلاء فيما ذكر ليكون التساؤل عنه. هذا ليس مشروطا، هذا التكرار يراد به شيئان، يراد به تقرير النعم ويراد به تقريع المنكرين. فليس يلزم حيثما ذكر هذا أن تكون هناك نعمة، لا يراد التقريع. لا توجد نعمة في المذكور لأنه لا يراد الامتنان، يراد التقريع، يراد التوبيخ. وهذا ما هذا يفعلونه الآن. واحد أنت تواترت نعمك عليه، تتابعت نعمك عليه وهو يجحدها، فتقول له ألم تكن جائعا فأطعمتك أتنكر هذا؟ ألم تكن كذا ففعلت أتنكر هذا؟ ألم تكن كذا أتنكر هذا؟ ألم تكرر عليه كل مرة أتنكر هذا؟ أنت لا تقصد يعني خصوص الإنكار، ومرة واحدة تسأله عن تنكر صالحة لكل ما لا أنت تريد ماذا؟ كثرة التقريع،
تنكر هذا، فعلت بك تنكر هذا، تنكر هذا، تنكر هذا. أحيانا تذكر شيئا تافيا وتنكر هذا، لأن الغرض عندك هو إيش؟ هو التقريع، تجلب عليه بخيلك ورجلك لتبين فداحة جحده نعمك عليه. زيد سيدي.
رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
قال ربنا سبحانه رب المشرقين ورب المغربين. كم من المشرق تعهدون؟ الشمس كم لها من مشرق؟ واحد. وكيف يقول ربنا رب المشرقين وأنتم تزعمون أنه واحد وما تستحون؟ ربنا يقول رب المشرقين تقول واحد، أأنتم أعلام أم الله؟ وكيف تقول واحد وربنا يقول رب المشارق هو واحد؟ طيب الشمس عندما يقول ربنا رب المشرقين فالمراد مشرق الصيف ومشرق الشتاء. مشرق الشمس في أطول يوم أيام السنة، ومشرقها في أقصر يوم أيام السنة. الشمس في كل يوم هي تشرق من جهة الشرق طبعا، يعني تشرق من مشرقها، لكن هذا المشرق هي في كل يوم من أيام السنة على ما يذكر أهل الفلك لها درجة تنتقل منها. وأنا لا أدري لعلي أثير اهتمامكم بشيء وقع لي أنا ولعله وقع لبعضكم. أنا كانت عندي هذا في موضع الذي أجلس فيه من بيت والدي، عندي كرسي ومكتب صغير في زاوية من مكتبتي، وعندي نافذة في جهة المشرق، فإذا طلعت الشمس دخلت أولى أشعتها أولى أشعتها علي من بعد شروقها، ودائما ذلك المكان الذي كنت أجلس فيه لا تبلغه أشعة الشمس. أشعة الشمس يعني محباسها دوني لا تبلغ مكاني، وأنا معتاد على هذه القضية. المهم ذات يوم وأنا أكتب شيئا أو أقرأ شيئا وأحس بانزعاج، انزعاج الشمس تضرب في زجاجة عندي وينعكس شعاعه على عيني وأنا انزعج. فذهبت لي يعني ودل لي الستارة ثم رجعت، فلما رجعت قلت للشمس الشمس ماذا تفعلين هنا؟ فطنت حينئذ، أنت فعادتك لا تبلغين هذا المكان؟ كيف بلغت هذا؟ أنت عادتك هنا، هذا أقصى ما تبلغينه من هذه الحجرة، كيف أنت هنا الآن؟ هذا هو المشارق، درجات أحيانا لا يظهر لكن إذا قارنت أطوال الأيام بأقصر الأيام وجدت فرقا كبيرا في بلوغ أشعتها. فعندما يقول ربنا رب المشرقين فيتحدث عن هذين والله أعلم، والمغربين كذلك غروبها في أطوال الأيام وغروبها في أقصرها، وعندما يقول المشارق فهي هذه المشارق 360 التي تنتقل إليها في كل يوم، والمغارب كذلك. وإذا قيل المشرق والمغرب فالمراد جنس المشرق الذي يصدق بهذه المشارق كلها. مفهوم كلام؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ زيد سيدي.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
قال سبحانه مرج البحرين. مرج هذا الفعل يأتي على معاني، يأتي لمعنى أرسل وخلى وأطلق. العرب تقول مرج فلان ناقته، إذا أرسلها ترعى في المرج، المرج المكان الواسع الذي فيه الكلاء. يقول حسان رضي الله عنه خلال مروجها نعم وشاء، خلال مروجها
وكانت لا يكون بها أنيس خلال مروجها ناعم وشاول. مروج جمع مرج، فمرج دابته إذا أرسلها وأطلقها وخلى سبيلها في المرج. ويجيء مرج أيضا بمعنى خلط، وهو ما ذكرنا قبل قليل، لكن أحيانا يجيء فاعلة وأحيانا يجيء فعلة. المهم أن مرج هنا بمعنى تأتي أيضا بمعنى خلط. قال مرج البحرين. البحران هما البحر الملح والبحر العذب. البحر الملح نعرفه، هل تعرفون بحرا عذبا؟ نعم، البحر عند العرب هو الماء الكثير، ليس هذا ليس هو المترجم له بالإنجليزية السي، لا السي هذا واحد من هذا البحر الملح، السي أوشن هذا البحر الملح، ولكن في الريفر عند العرب بحر، العيون كل ماء يعني كثر فهو بحر تسمي العرب. فالبحر العذب هو هذا المياه الأنهار ومياه العيون ومياه الآبار. طيب قال ربنا مرج البحرين، أي البحر العذب والبحر الملح. ذهبت طائفة من التفسير إلى أن المراد بالبحرين هما البحران اللذان كان يعرفهما العرب المخاطبون في ذلك الوقت. فما هما البحران اللذان كان يعرفهما العرب المخاطبون في ذلك الوقت؟ هما نهر فرات والخليج العربي، والتقاؤهما في مصب نهر الفرات في الخليج العربي في شاطئ البصرة. ولذلك سمت العرب البلد الذي يجتمع فيه هذا الفرات بالخليج سمته بالبحرين. وأنا قلت لكم إن البحرين في ذاك الزمن هو هذا الجهة كلها الممتدة من البصرة جنوب العراق إلى عمان، هذا كله بحرين. فلعل سبب تسمية هذه الجهة بالبحرين لالتقاء البحر العذبي والبحر الملح فيها. ومن جاءنا منكم بتعليل أحسن من هذا لاسم بلدكم فنرحب به. وهذا وإن كان له وجه، لكن لا يمنع من أن يكون الحديث عن كل بحر عذب في الدنيا وكل بحر ملح في الدنيا لما سأذكر لكم فيما نستقبل إن شاء الله. طيب قال ربنا مرج البحرين. على المعنى الأول الذي هو مرج بمعنى أرسل وأطلق وخلى، يكون المعنى أن ربنا سبحانه أرسل البحر العذب والبحر الملح كل يجري في مجراه لا يلتقيان، هذا البحر يجري عن مجراه وهذا الأنهار وهذه مجراها، هذا مرسل لا يحبسه شيء دون جريه، وذاك أيضا مرسل مطلق مخلا بينه وبين جريه. وعلى القول الثاني الذي هو مراجع بمعنى خلط، فيكون المعنى أنه أحيانا يختلط البحر العذب بالبحر الملح فيكون مجراهما واحدا. طيب قال ربنا وهذا مشاهد أنهما يلتقيان. طيب سوف أحدثكم بهذا. قال مرج البحرين يلتقيان على القول الأول التقاؤهما عندما يلتقي طرفاهما مصب الوادي في البحر. مرج البحرين أرسل كل واحد منهما وتركه وخلاه يجري في مجراه يلتقيان في طرفيهما عند مصب النهر في البحر. هذا لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان. طيب خلي هذه. وعلى القول الثاني الذي وخلط مرج البحرين يلتقيان، أي يلتقيان في مجرى واحد. جميل. بينهما برزخ، أي بين البحر العذب والبحر الملح بينهما برزخ. البرزخ الحاجز، كما قال ربنا سبحانه أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وهذا البرزخ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طيب حجرا محجورا أي مانعا حصينا. طيب على القوي الأول الذي هو ما رجب معنا أرسل وأطلق فكل واحد من البحرين يجري في مجراه، ما هو البرزخ الذي بينهما؟ هو الأحسن، هو اليابس من الأرض، هذا هو البرزخ، الحاجز بين العذب والملح هو هذا اليابس من الأرض. وعلى القول الثاني بينهما برزخ لا يبغي، وعلى القول الثاني بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله سبحانه ليس بمرئي. مرج البحرين أي خالط بينهما، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، ولكنه برزخ غير مرئي للمشاهد، للرأي لا يراه، هو برزخ من قدرة الله تعالى، وهذا واقع حتما قطعا. ومن الأماكن التي نقلت إلينا بنقل الثقات من التقاء من جري البحرين في مجرى واحد وبينهما برزخ. طبعا لا أحدثكم عن كثير من الفيديوهات التي تأتي في واتساب وفي يوتيوب وكذا، وهذا مرجني واحد كوستو، تعرفون هذا كوستو البحار الفرنسي المشهور الذي جاب بحار الأرض، مرة يصورون ويقول لك في شو، انظر انظر هذا الماء وكذا وخاصية ما تخاصية، الله أعلم بذلك، أولا هذا الذي يقول هل هو صادق من سبيل، ثم تعلم الفوتوشوب وهذه الأشياء يعني يجعلونك تمشي فوق زحل وأنت لم تغادر عتبة بيتك. هذا مثل معروف، والساذج الآن هو الذي يصدق كل ما يرى، لا لا شفتها، لا شفتها ما بلغك شيء اسمه الاي اي الذكاء الاصطناعي. المهم لكن أقول لكم أحدثكم أحدث بما بلغنا عن الثقات، وهو ما ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، قال ومن هذه الأماكن التي يلتقي فيها البحر العذب والبحر الملح ولا يبغي ويلتقيان وبينهما برزخ، هو ملتقى نهر السنغال بالمحيط الأطلسي في بلاد السنغال في عند مدينة سان لويس. يقول أنا زرت مدينة سان لويس في سنة 1366 هجرة، قال فاغتسلت مرة في نهر السنغال وهو عذب، واغتسلت مرة في البحر هذا المحيط وهو ملح، ولم آتي محل التقائهما. يقول الشيخ وأخبرني بعض رفقتنا من الثقات أنه جاء المحل يتوضأ، قال فيغرف بغرفة ماء عذبا بإحدى يديه ماء عذبا ويغرف باليد الأخرى ماء ملحا، وهذا وليس شيء ثم يرى حاجزا بين العذب والملح. قال هو يغرف هذا من يغرف هذا، سبحان الإله الأعظم، من يحبس؟ شوف لي يجيك الآن واحد يظن نفسه أنه وقع على الكبريت الأحمر، على ذلك العلم المضنون به على غير أهله الذي لم يعني خارق الأرض وبلغ الجبال طولا في العلم، يقول لك يا معشر الجهالة الذين تفتحون أفواهكم تعجبا من كل شيء، هذه رأى خصائص فيزيائية في الماء وهذا الماء لأنه كذا ولأنه كذا، يجيب الكلام يريد أن يذهب عنا هذا الانتشاء بعظيم قدرة ربنا بأن يقول لا هذه يا معشر السذج الذين لا يدرسون هذه ما خصائص فيزيائية، وهذه الخصائص الفيزيائية التي تمنع اختلاط هذا بهذا، ومن جعل هذه الخصائص الفيزيائية؟ أنت الآن ماذا يعني تتصور أنك ماذا فعلت؟ هربت بنا عن قدرة الله، وهذه نحن ما درسنا فيزياء ونقر نصدقك أن خصائص فيزيائية، من جعلها في الماء؟ الله سبحانه وتعالى، فماذا فعلت؟ أردت أن تخرجنا من 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 التعجب بعظيم قدرة ربنا، زدتنا عجبا بعظيم قدرته؟ ما الذي جعل هذه الخصائص؟ ما هو؟ وطيب هذه الخصائص يعني ولو حدثتكم بأشياء حدث، ولكن نصلي يشيرون إليه نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قال ربنا سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي العذب ولا يبغي الملح، لا يبغيان، لا يجوران، لا يتجاوزان، البغي المجاوزة. لكن ربنا لم يقل لا يبغيان على ماذا؟ يحتمل أنه لا يبغي أحدهما على الآخر فيسلبه خصائصه، لا يبغي هذا على ذاك. فمع مع المجاورة مع الالتقاء، سواء قلنا إنه مرجى بمعنى أرسل أو مرجى بمعنى خلط، جرايا في مجرى واحد أو التقى طرفهما، فلا يبغي واحد منهما على الآخر، لا يبغيان. كما قال القاضي المنذر مساعد بلوطي رحمة الله عليه: وممزوجة الأمواه لا لا الملح غالب على الطيب عذبا لا ولا الملح يعذب، لا الملح غالب على العذب فيصير فيصير ملحا ولا الملح يعذب. وممزوجة الأمواه أو لا يبغيان على البشر بأن يخرجا من مجراهما، هذا يجري في مجرى، ذاك يجري في مجرى، لا يبغيان أي علينا حتى يؤذن الله من صرام الدنيا تفجر البحار، وإذا البحار فجرت حينئذ تبغي وتخرج من مجراها. وأحيانا ربنا سبحانه يرينا، يعني أنتم الآن قد يقول يعترض معترض على هذا التفسير الأخير الذي ذكرت، لا يبغيان أي على البشر، فكيف تقول بتسونامي مثلا؟ هذا ليس بغيا، هذه إشارة فقط إلى أن ربنا سبحانه لو شاء لأرسل علينا هذه البحار، لكنه حبس عن خلقه يذكرهم تارة فتارة بعظيم قدرته، وربما يريد تطهير جهة تنجست أو كرامة قوم بالشهادة غرقا إلى غير ذلك مما يصنعه ربنا سبحانه لحكمته البالغة. ولكن تعرف أن هذا البحر إنما الذي يمسكه في مجراه والذي خلقه لا للقوانين الفيزيائية ولا ولأنه القشرة التكتونية هي التي، من تكتنها هذه القشرة؟ هذه من حركها؟ من يعني؟ شوف أنا لا أمانع في هذا الشرح، ينبغي أن تفهموا، ومن تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، فنحن لا نتكلم في غير فنوننا، لكن فقط الأفعال التي يذكرونها مبنية للمجهول نحن نبنيها للمعلوم. هذه تحركت كيف تحرك؟ يعني هي جالسة، هذه القارة جالسة تشرب الشاي تكلم كما تقول أنتم مستانسة، شوية تحركت، ولماذا الآن لا تتحرك؟ أمور لا بد لها من محرك. تحركت؟ لا، حركها الرب سبحانه، حركها فتحركت، ولو لم يحركها لم تتحرك. كذلك هذا التسونامي، هذا آية أن هذا المجرى ليس ضربة لازب، أن ربنا سبحانه يجريه وأن ربنا يحبسه، أرسلهما في مجراهما لا يبغيان علينا، لكن إذا أراد ربنا سبحانه أن يرينا قدرته أذن له في بعض البغي لا كله، والله أعلم. جلسي.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفي قراءة أبي عمرين ونافع يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرجه الله سبحانه. أكثر علماء التفسير يريدونها هنا سؤالا، لماذا يقول ربنا سبحانه يخرج منهما؟ يخرج منهما، كلام منهما الضمير يعود على ماذا؟ على البحرين. والشاهد يدل على أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحرين، إنما يخرجان من البحر الملح لا من البحر العذب، هذا أنتم تعرفونه وأنتم هذا. الناس في هذه الأصقاع كانت عيشها على هذا.
طيب.
ولذلك أنا قلت لكم جماهير أهل التفسير يريدون أن يسألوه يجيبون عنه. ربنا سبحانه قال منهما مع أن هذا اللؤلؤ والمرجان لا يخرج لا يخرج إلا من الملح، لأنهما لما التقيا صارا كالشيء الواحد، فما خرج من أحدهما خرج منهما. كما تقول مثلا خرجت من البلد، وأنت ما إنما خرجت من دار في البلد، لم تخرج من البلد كله، خرجت من دارك، ولما كانت دارك متصلة بالبلد صح أن يقال خرجت من البلد. هذا توجيه. لهم توجيه آخر، يقولون العرب قد تجمع المتجانسات وتخبر عنها بضمير واحد. ربنا سبحانه يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل، ألم يأتكم رسل منكم، والرسل لم تجئ من الجن إنما جاءت من الإنس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تروا، ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، وإنما القمر في السماء الدنيا فقط، ولكنه قال وجعل القمر فيهن لأنها تجانسة. لكن هذا القول الذي عليه أكثر أهل التفسير، كان الشيخ الأمين رحمة الله عليه يقول هذا قول باطل على جلالة من ذهب إليه من العلماء، لكنه قول باطل. يدل القرآن على بطلانه، وما دل القرآن على بطلانه فهو باطل، وإن كنت تزعم أنت أنه هو الشهيد. طيب ما القرآن الذي دل على بطلانه؟ قال قول الله سبحانه اللي فيها لا إيه هذيك، لكن ما أولها تشبهت جوج. أحسنت، لأن أنا أريد هذه تأتيني وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو لا لا مش الذي سخر لا لا ليس هكذا. أحسنت، هذه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وذا ملح وجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ومن كل، هذه كل تنوين في كل يسميه النحو تنوين عوض، يعني هناك كلام محذوف حذف وعوض عنه التنوين، تنوين العوض عندما يتكلم النحو عن التنوين. تذكرون أنواع التنوين، تنوين التعريف، تنويع التمكين، تنويع الضرورة، تنويع التنوين الغالي. من أنواع التنوين تنوين العوض، تارة يكون عوضا عن جملة، وتارة يكون عن كلمة، وتارة يكون عن جمل. معنى هذا الكلام أن ثمة محذوفا حذف وعوض عنه التنوين. وما هو المحذوف هنا؟ قال ربنا ومن كل، أي ومن كل بحر تأكلون. قال فهذا القرآن يدل على أن البحر الملح والبحر العذب كل واحد منهما يخرج منه هذا تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها. فلا أسمع بعد ذلك لأحد، لا تقول لي شهيد، لا تقول لي علماء كذا على الرأس، لكن قولهم باطل دل القرآن على بطلانه. هذا كان مذهب الشيخ رحمه الله. ثم جاء تلميذه الشيخ عطية سالم فقال رحمة الله عليه، فقال صدق ما كان الشيخ يقوله، وصح أن البحر العذب أيضا يخرج منه هذا اللؤلؤ والمرجان. ونقل عن دائرة المعارف الشعب المصرية أنهم وجدوا في 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 أنهار اسكتلندا والويلز لؤلؤا في محار في المياه العذبة من أجمل المحار. فقال هذا ما كان يقول الشيخ رحمة الله عليه. نعم. طيب هذا يعطيكم ماذا؟ يعطيكم أن القرآن إذا القرآن والحديث يعني علوم يعني نصوص الشرع إذا دلت دلالة صريحة وأنا أسطر تحت قولي دلالة صريحة على شيء فإنما دل عليه الحق، وكلما خالف ما دلت عليه تلك النصوص الصريحة فإنه لا يمكن. وإنت وإن قلت لي لا والله شوف الآن العلم يثبت أن كذا 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 الدكتور الفلاني العالم الفلاني المجمع الفلاني، لكن بشرط أن تكون دلالة القرآن ودلالة الحديث على ذلك صريحة. إذا لم تكن صريحة بحيث تقبل وجهان من التأويل تقبل أوجه من التأويل حينئذ تريث، لكن إن كانت تدل مثل هذا ومن كل تأكل لحما طريا ما تقبل ما 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 فما قاله ربنا سبحانه هو الحق الذي لا شك فيه، وما يقوله البشر وإن كانوا يقولونه عن بحث وتنقيب ودراسة سيأتي دراسة تكذب تلك الدراسة التي تكذب القرآن. نحن هذا لا نشك فيه، لا نشك فيه أبدا. شوف هذا العلم كلما تقدم كلما غاص أهله في أسرار الخلق بصدق وإنصاف، لا أقول بإسلام، بصدق وإنصاف يأتون إلى ما يذكر. أنا أذكر لكم قصة طريفة وقعت لي مع واحد من أصحابنا. الفقهاء عندنا عندما يتكلمون عن النجاسات أعزكم الله يجعلون من جملة النجاسات أعزكم الله القيء المتغير عن الطعام، ويجعلون في الطاهرات القيء الذي لم يتغير عن الطعام، يعني عندهم باب أعيان طاهرة والأعيان النجسة، فالقيء الذي لم يتغير عن الطعام طاهر عند الفقهاء، والقيء الذي تغير عن الطعام تغير عن طعام يقول هذا نجس. فإذا نظرت إلى علة الفقهاء التي تكلمون عليها لماذا حكمتم بنجاسته، قالوا فيه أوصاف العذرة عزكم الله. من منا لم يرى قيئا متغير عن الطعام؟ هل ترى فيه أوصاف العذرة؟ كيف أوصاف العذرة يا معشر الفقهاء؟ لك أنتم تفشلون أمام الناس، اذكروا لنا شيئا نستطيع أن نحاج به قبل أن تقول أوصاف العذرة هذا ما. فعندي صديق لي بروفيسور في الجهاز الهضمي واشتغل سنين عددا في مستشفيات فرنسا ثم دخل المغرب، ولقيته مرة فسألته قلت هذا تخصصه هو، قلت الآن الفقهاء عندنا يقول كذا 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 تغير كذا في أصل العذر، قال صدقوا. كيف صدقوا؟ قال لا فيها هذه التركيبة الكيماوية لهذا القيء المتغير عن الطعام هي التركيبة الكيماوية العذرة. فقول يا معشر الفقهاء هل أنتم فقهاء؟ هل أنتم فيزيائيون في مختبر؟ هل أنتم إيش؟ إيش أنتم؟ هم كل شيء سيه، هم كل شيء في هذا الباب. يعني أقول دائما للطلبة عندنا في المغرب هؤلاء هذا الصنف من الفقهاء هذا الذي يتكلموا ويبرزون هذا العلم يتكلم، لو كانوا في زمننا هذا لو وجدتهم في هارفارد وفي أكسفورد في كامبريدج وفي MIT في 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 أرقى معاهد العلم في الدنيا. أذهان أشد نفاذا من 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 هذا السيف الياباني هذا الذي إذا رميت عليه ثوبا شقه نصفين. شيء يعني عندما يقول هذا ابن غازي المكناسي، أنا ذكرت لكم هذه مرات وكل مرة أذكرها في الحقيقة لا ينقضي عجبي. ابن غازي المكناسي قال تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. يا أبا عمير يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أبا عمير الصغير الذي توفي فرخه وحزين، أشياء فيها أقول لك استنبط لما فيها، تقول فيها مواساة الصغير وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالأطفال وأن هذا لا فيها ماذا تجد فيها. يقول قال ابن غازي استنبطت منها أكثر من 90 مسألة. يا ابن غازي أعطينا 10 الله يسامح في 80 أعطينا 10 نكتفي، إيش 90 مسألة؟ والله شيء غريب جدا جدا. كنت أدرس الطلبة صحيح مسلم عندنا في المغرب بشرح الأبي، فبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الآن إنسان يفلس وله غرماء فأولئك الغرماء يشتركون فيما بقي عنده من يتقسمون بالحصص، لكن إذا كان واحد من الغرماء وجد شيئا له بعينه هو أحق به من غيره، لا يقال يباع تدخل معهم في الحصص، لا. هذا هو الحديث هذا، ففيه حكم سطرين ثلاثة أربعة سطور. الأبي يتكلم عن الحديث في 4 صفحات، يا الأبي يأتيك كذا، وإذا كان هذا الذي وجد متاع وأفلس رجل العلماء هل يتباع كتبه، هل يباع ثيابه، هل يباع أشياء زوجتي دا 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 دا. فقلت للطالبة تدرون ما يفعل الشيخ الآن؟ الشيخ جالس يبرمج ولا يفسر حديثا، هو الآن يصنع برنامجا. أنتم الآن منكم من يفهم هذا الكلام ومنكم من قد لا يفهمه، ولكن كلكم عندكم تليفونات، هذه كلكم في هذه التليفونات عندكم هذه البرامج. أنت تدخل على برنامج برنامج مثلا ما أدري القرآن، تضغط عليه ثم تضغط على الكلمة وتخرج كل هذا الضغط، هذا هذه واجهة استعمال. لكن خلف هذه الواجهة الشيء الذي لا علاقة لك به أنت، هو علاقة برامج سطور يكتب كذا دا 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 دا. قديما كنت يعني درست شيء من هذا الشيء، فقول هذا إف كذا كذا إف نت، يعني إذا وجد وإذا لا إف نت كذا كذا إف نت، يأتيك بالاحتمالات. إذا انتهى ما يتصوره من احتمالات يقولك أند إف، انتهت الإف هذه خلاص ما في إف. ولكن أنا قلت لهم الشيخ الآن وجلس يبرمج يقول لك إذا كان كذا كذا وإذا كان عالي هل الكتب أيضا تباع عليه وهل تترك له وهل يترك له ويستر بعارته وهل يترك كذا إذا 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 هذه العقول التي كانت تنظر في القرآن والسنة. وإذا تجد تفسيرا، طيب واحد يجلس يفسر الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه يحمد نفسه ويعلمنا كيف، والحمد هو الثناء والشكر، فيمضي على هذا الشرح. إذا بقي يشرح الفاتحة في صفحتين، ويجيك واحد يشرح الفاتحة في مجلدين، ماذا يقول في مجلدين؟ أنا أذكر واحد من شيوخنا كان يشرح الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، يقول نشرحه ونتكلم عليه في 9 مشاهد، مشهد الأول باء كذا، مشهد الثاني كذا، وكل مشهد يمشي فيه درس ولا درسين ولا 3 دروس، يعني بسم الله الرحمن الرحيم درس يومي عنده، درس يومي يمكن ينتهي بسم الله الرحمن الرحيم بعد شهر. بسم الله الرحمن الرحيم ما زدنا بعد لم نبدأ في الفتح. وهذا هذا 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 كلام الله لا تنقضي عجائبه. كيف 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 تثور هذه العجائب إذا كن طيب شرحنا إنا أعطينا الكوثر، الله تعالى يخبر نبيه أنه أعطاه نهرا في جنس الكوثر، انتهينا. فصلي لربك وانحر، الله تعالى يأمر نبيه أن يصلي لله ويفرده بالصلاة ويفرده بالعبادة، إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض الأبتر والمقطع. السلام عليكم إلى لقاء آخر. إيش هذا؟ أي العجائب؟ أين تحريك القلوب؟ لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب كما يقول ابن مسعود. أين هذه العجائب؟ طب إنا أعطينا الكوثر، يعني ما فيها عجائب، إنا أعطينا الكوثر. ولماذا إنا؟ لماذا بالتوكيد؟ لماذا حرف توكيد هنا؟ ولماذا النون الألف دل على نون الجماعة؟ لماذا لم يقل ربنا أعطيتك الكوثر؟ لماذا قال أعطيناك؟ لماذا قال إنا بالتوكيد؟ لأن هذه إنا هي إنا نحن أعطيناك. لماذا هذه الأمور كلها؟ هذا ربنا الذي يتكلم، ما تجي أمور هكذا. إنا أعطيناك الله أعطانا. طيب إذا جلست أنت وقام واحد من الناس بس يقول ما شرحنا إنا أعطيناك، يقول الله تعالى أعطاني بك. هذا هو الاستقبال، يستقبله كلام الرب سبحانه. هذا سوء العجائب.